كانت هي البداية لتناول النص بشكل حدوثة أو قصة زول بيحكيها إنه حصل كده وكده 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 وعداد حصل شنو يعني قصة عندها بداية وعندها وسط وعندها نهاية. في تصرف حصل من يوسف ما افتكر انه اخلى بالمعنى كثير، لكن يعني زي في مقطع افترض كان يكون في الاخر يوسف عمله في النص. الجزء الاول كان بالايقاع الاول ديه اللي هو عشر بلدي، بيجيب في نص يقول بعد الزمن المتمنيه وزمن مني زادني أسية، طفت الدنيا عشان أنساك وأنسى الحزن الطارد ليا، وكان في بحر الماء خلاني أعيش برذالي، وكان أخوان في الإنسانية قعدت معهم وتفاكرنا، وكم لفينا وكم ساهرنا، وكم مازحنا ليالي الصيف، وكم غنينا للحرية. كنت بتطلع من عينيه وكنت بتطلع من عينيهم لتين يفرحوا أو يندهشوا أو يفترشوا سواعد بعض أو يتكلموا على الأرض وسلام العالم. كنت غريب الوجه معذب. لحد هنا بيخش الإيقاع السريع دي عشان يقول ما أحلاهم شالوا معايا الهم بالجملة وهتفوا البحر 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 جوا المركب. فضلوا يغنوا 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 شوية شوية وسكت المركب. كل الناس اثنين اثنين فرح يتكلم بلغتين حتى يجي المقطع اللي هو خطاه في النص. كنت برايا، يعني هم كانوا اثنين اثنين فرح يتكلم بلغتين، وكنت برايا وجاني حنين الكون يتكوم غور غور جوا في صدري، واتمنيت لو كنت معايا. يعني هو في الأول قال ما بين زمن متمنيه وزمن منك زادني أسية، طفت الدنيا عشان أنساكي وانسى الحزن الطارد لي. لكن في الآخر زي هاجة تشجانو وقال كل الناس اثنين اثنين فرح يتكلم بلغتين كنت برايا. يعني الوضع ده هو اللي خلاه خلى حنين الكون يتكوم ويغور في صدره، واتمنيت لو كنت معايا. وهو زي قام أخذ آخر دقيقة حتى في النص وبقى تسلسل على أساس أنه في النهاية يختم المسألة بما أحلاهم شالوا معايا الهم بالجملة وهدف البحر 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 دول المركب يغنوا. يعني حصل فيها تصرف ما بيخل كثير المعنى، بغير بعض التفاصيل. المعالجة البسيطية جميلة، بس اللحن بتاع الكلام والأداء بتاعه باعتبار أنه عنده طابع الحدوثة لحن صعب. يعني لو تابعت الأداء صوتي فيه في أثناء ما زول بيحكي في المسألة تكتشف إنه في حركة صوتية صعبة جدا. يعني ما مسألة الشكل اللحن التقليدي ده باعتبار إنه النص ذاته ما تقليدي، ناول فكرة جديدة تماما وفيها حكاية الحدوثة أو القصر. بتحس بانه يعني في حركه في لحن الكلام شديده جدا، في اداء في مستويات مختلفه وبشكل حركه قويه جدا. دي بتصعب اللحن، يعني خلت اللون دي بالذات يكون اداء صعب، يعني اللحن بتاعه صعب. بدون
متعجبين ذكرت غياب آلات اللحن، هل غياب الآلات يؤثر على تكامل الأغنية؟ وهل وجودك ضروري؟
هي دي بتتوقف على يعني المود الموسيقي اللي انت عايز تستخدمه، لأنه ممكن تكون أوركسترا يكون فيها سترينج وودوين اللي هي على النفخة الخشبية، ممكن تعمل أوركسترا فيها سترينج شلو بيز ريزم جيتار، تدخل معاه فلوت مثلا، تدخل بيانو ريزم بيانو مع إضافة الكمانجات، وممكن تعمل آلات كمانجات وبيانو وآلات نفخ، وكل واحدة من ديل عندها مقدرات التعبيرية أو مساحات التعبيرية يعني بتظهر. يعني آلة النفخ قبل أنا علقت عليها صوت برايت، يعني صوت فيه رنين فيه لمعان كده، وبالتالي بتقوم بتفرق النظام. اذا انت عايز حاجه يكون فيها يعني درجه من الرومانس وعايز تبرز فيها صوت المغني ما بتدخل على النقل، اعتبار انه على النقل بتقوم تشوش جماليات موجوده في السترينج وفي صوت المغني. ده اللي اتبعه يوسف بخلاف شريط الحزن النبيل. شريط الحزن النبيل فيه إبهار. الإبهار ده هو شنو؟ يعني الأصوات البراقة اللي تقوم تستفز أظام التوالي. لكن بالنسبة لده يعني زي هو تجاوز الحتة دي في إنه قدم التجربة الأولى وكانت مقبولة وناجحة. بيفترض انه الشريط ده يكون في اختلاف في اساس فكره تسوي الاورتستريشن فيه، وبالتالي يعني تطلعه بشكل مغاير انك تسمع الات هادئه وفي نفس الوقت يعني اداء صوتي يتسمع كامل بالذات الدرجات المنخفضه بالنسبه للناس اللي هو القرار، يعني عشان يبرز القرار والاداء الصوتي حتى الليفل بتاع الموسيقى عموما بيخفض. يعني بالاضافه لكده ما استعمل الالات ذات النبض قوي اللي هي الالات النبض، دخل الفلوت وهو زي ما في كل حصه، دخل الهارد سكور مثلا برضو على وتريه، دخل السنتايزر ودخل الكليب البيانو شلو فيه، وفي حتات كده بيصفر فيها خلفية بتاعت كونترباس بالرغم من وجود البيت على أساس الخلفية، يعني خلفية تكون خاصة لكن اللزمة الأساسية أحيانا بيتطلب إنها تكون فور قوية، فبتحس بأنه بيستخدم الريزن جيتار، بيستخدم الإلكتريك بيانو، بيستخدم الكمانجات كده على أساس يديها القوة بتاعتها. لكن عموما هو توقع أنه الأوركسترا تكون هادئة وبعدها يتكتب شفاء لمعايشة العمل، يعني هو ما جرى وراء يخلي بها اللحظة السمع اللحظة. يعني يعني يمكن انا سمعت الشريط ده كثير لكن في كل مره بقوم بهدوء شديد جدا بكتشف في جماليات، يعني في خلفيه، في لزمه، في كده، في ركوزات. مفتكر انه طابعه مختلف، وبالتالي يعني ما ممكن المقارنه بين الشريط ده والشريط
ده. طب استاذ احمد التمرين
عارف ابوي مش يكلمه ليه؟
قلنا استاذ احمد بتمرن باغنياته هو نفسه على الاغنيه السودانيه بالتحديد. على الرغم من كده احدث ثوره في الموسيقى السودانيه في الغناء في الموسيقى مختلف الثورات يوم اغنيات مضامينه، لانه بدليل عارفين احنا كلنا انتاج مع اي زود يعرض المليون متر. وكان في الموسم بسنوات خلت على الرغم من غيابه عن السودان. هل تفكر كده شيء اذا عرفنا انه الفنانين السودان موجودين السودانيين موجودين داخل ارض السودان وما زالوا جزئين، لانه زحمة كانت النقطة الفارقة بين ما كان وما سيكون. سؤال حار شوية لكن برضو زين.
قبل كان في كلام بتاع إنه يعني يبدا عموما اللي يقوم على الخروج الشيء المعلوم، لأنه المبدع أو الزول في مكان المبدع إذا قنع بما هو ثابت ما بغير، فلازم يخرج يعني. مسألة المتمرد على الغنى السوداني دي ما هي ما واردة، لكن يعني بذكرك ببيت المتنبل بيقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، يعني بمعنى انه الوسط الفني ده بكل علاته انت كفنان بتلقى حتى لو كنت زول مختلف في سلوكك في شخصيتك في التعب يحضر عليك، يعني تزول فنان يعني الوسط الفني ده مش كده، بتحس بانه يعني الكلام اللي انا قلته قبل يعني في عقبات في نظرات خاطئة في كثير من الاستهبال يعني بيحدث على حساب المجتمع السوداني، والمجتمع السوداني هو اللي يعني بيسند الفنان عشان يستمر وبيتعامل معه كقيمة. في كثير من الأحيان بتلقى الفنان عندنا كالرائد الذي يكذب أهله، بالرغم من إعلاء شأنه والتعامل معه بكثير من التقدير والدعم، إلا وإنه تلقاه ما صادق في تعامله لأنه ما بدي الشغلانية قدر الصدق اللي يفترض يديه بها. وفي كثير من الأحيان بداري جهله بالجلوس في برج عالي، في كثير من الأحيان ما كل الفنانين، وبالتالي بتلاحظ فترات كثيرة بيكون في ركود، يعني في بيكون في ركود والناس واقفة في حتة واحدة، الشعراء بيكتبوا والقصيدة مطولة شديد، لكن مجموعة المغنيين والملحنين بتقعد همهم لحد ما القصيدة تتجاوزهم بكثير. دي ولدت الفكرة بتاعت انه تودي قصيدة لملحن يقول لك يا اخي دي انا احتاج اقعد 3 شهور عشان افهمها والحنها، وبعد ذاك انت تغنيها عشان الناس الشعب السوداني يفهمها لي بعد ما اموت. فبتحس بانه يعني الحتة المكان اللي الشعب السوداني ادها للمغني او الملحن يعني استغلها ضده، يعني استغلها ضده، يعني بقى يعني زي بقى في حته بتاعته وصايه على زوج المجتمع السوداني وفرض حاجات يعني ما بيبذل فيها مجهود كثير، ما في جهد بيبذل، يعني بدليل حاجه بسيطه جدا يعني كده. شوف الغنى الفات كله، شوف كل فنان انتاجي ولا شنو، وشوف في داخل الإنتاج ده، وشوف أي فنان في سيرته وقف في طريق كم زول عشان ما يحتل مكانه كصوت جديد. كمثال مثلا عندك وردي، لأنه زول متمكن من حاجاته وعارف حاجاته كويس، وردي ممكن يقول لك الزول ده ما بعرف، لكن كمان ممكن يجي يقول لك الزول ده بيمتلك صوت كويس وبتاعه كده ويجيك يحاسبك، يعني لما يحس انه فيك شيء يجيك يحاسبك. اذا قدمت حلقه في التلفزيون يجي راكب عربيته من الكلام يقول لك امبارح انا شفت الحلقه بتاعتك في التلفزيون فيها كده 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 جميل وفيها كده 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 ما كويس، ده كلام تاخد بيه ولا عن كده؟ مع السلامه، اركب عربيتي. الفنان ما محتاج لاكثر من كده. الناشئ مع كثير من الفنانين الثانيين بيضعوا له العقبات، بيضعوا له العقبات، ما بيتيحوا له فرصة، طوال بيشككوا في مقدرات الناس الجديدين، طوال يعني في تشكيك في مقدرات الشباب، أصلا لا يصح إلا الصحيح يعني. ما زي ما أنت الشعب السوداني ده أداك وأنت استغليت المساحة اللي أداك لها دي انا من حقي برضو اخذ بصيدي فيها يعني. ما بتبقى حكري عليك يعني. ما بتبقى حكري عليك انت تصني حجم زوجه وين وانت ذاتك زول مقصد يعني. وقفت من التفاعل ذاته مع الحياة وبقى ما عندك المقدرة يشتغل شغل جديد وقاعد زي المحمص يعني. اي قدمته على العين والراس يعني. انا اذكر لك انه في اكثر من عمل تناولتهم لانه لقيت فيهم حاجات جميله قدمتهم بفريقيانا يعني. بدل اقدمهم في شكل تجميل اعمل. ما في واحد سلمته من الفنان فراق. ما في عمل واحد قدمته والناس استحسنوه الا واثار حفيظه الفنان ظنيته. وبالتالي بيجي هو واحد من واحدة من العقبات اللي واجهتني في مسيرتي الفنية. في التعامل مع الملحنين في كثير يعني ما دام مقام ذكره برضو حصل. في التعامل مع الملحنين ومع الشعراء عندي نوت فيها ودفاتر فيها يعني أدلة بتاعت إدانات للناس ذيل في تعاملهم مع التلغم يديه واستغلالهم لها بصورة لا أخلاقية فيها كثير من الاستقبال بخط يدهم. أغنية أكون أنا سمعتها عن واحد من الفنانين الناشئين وعجبتني وقدم فترة من الزمن يجيك نفس الشاعر بتاع أول ملحن يكتب لك النص ومعه يبدا ويقول لك غنية ناقل عني ما ممكن. الهجوم بيجي من الحته دي يعني. احنا ما دايرين شيء. نحن والله الناس ديل فوق راس والله هم رتبوا وجداننا يعني. لحد ما الواحد يبتدي يضيف حاجات بس يعني ما بترى انه في تناقض بين انك انت تحفظ حق الفنان بانه هو رتب وجدانك وانت طفل وبين انه يضع لك العقبات عشان ما يكون عندك صوتك. ما في تناقض بين دين يعني. ما في تناقض بين انه يعني الى الان بيتم بشكل مقصود او غير مقصود اعلاء شأن الحقيبة على اساس انها تكون فوق كل كلام يعني ممكن يتقدم وفوق اي مستوى بتاع فن. وده زي الجهة الرسمية والوسط الفني بيعمل كده. المواطن السوداني غير كده يعني. مغيب. عشان كده لما انا قدرت اصل للمواطن السوداني ده عن طريق جلسة الاستماع وأقعد معه في حتة واحدة ويتناقش وأكبر رأيه ويبديه رأيه ويتعلم منه وأطرح له فكر أدى الإذاعة والتلفزيون وكل الأجهزة دي بتبوز كده تعامل معي بشكل مباشر بدلي لأنه عندي أغنية واحدة مسجلة في الإذاعة. لكن لما يطلع شريط الحزن النبيل ناس الإذاعة يمشي يجيبوا شريط الحزن النبيل من السوق يشغلوا في الإذاعة لأنه بيجي في ضغط من الناس لأنه الناس قبلوا شعروا بأنه جيت ليه حقه. أما كل المسألات المسائل الثانية يعني من خلال مسيرتي أنا خشيت في تجارب كثيرة جدا زي ما قلت لك ما داير أخش في تفاصيلها يعني. كل التجارب دي إذا سردت لك نماذج منها بتكتشف أنه الحتة بتاعة الوسط الفني يعني كان زي الضيعة كده أو الحكة لبعض الناس هم اللي بيفصلوا زوج المواطن السوداني لكن المواطن السوداني أكبر من كده كتير أكبر من كده كتير يعني. هم كلهم بينقذوا برا الحلقة عشان كده الواحد بالرغم من زعيفه وحاجاته اللي بيقدمها بيجي أهو الصفحة الأحمد من الجزيرة يعني بدون أي جوازات مرور بدون أي بتاع بحس انه هاي والله يدهو عادي بيحصل الاجتياز اللي انت حاصل تاني قلت شنو؟
غيابة او انه القطيعة او انه الموقف اللي تماما من الناس من عجلة الليلة ما كان له تأثير في انه اللون
لا ما كان له تأثير
معناها
زي ما قلت لك يعني ببساطة شديدة جدا. في يوم من الأيام أنا مشيت لمدير الإذاعة وقلت له يا أخي أنا عايز أسجل عندي أعمال كثيرة جديدة وعايز أسجلها. في الوقت ده كان في نورة مدير الاذاعه حاجز لها الاستوديو عشان تسجل 30 اغنيه معك. حاجز لها الاستوديو واوركسترا الاذاعه. ال 30 اغنيه دي بتاعت ابو داوود الله يرحمه، حسن عطيه الله يرحمه، 30 اغنيه كان بعض اصحابها احياء. المصاطف شديدة جدا. قال لي والله لو بتغني لو بتسجل لي بتشتش حلا ولبن تكفص تسجل اي حاجة اي حاجة. قلت لها انا ما بغني بتشتش حلا ولبن، والإذاعة دي ما دام انت ورثتها من جدك انا هذا طرفي منها، انا جايها فاكر انه انا عندي فيها حاجة. ايوه زي اي مواطن، لكن ما دام هي عرفت في الوراثة أنا خليت التسجيل لأنه ما بغني التسجيل على ولا وبنتظر لما تبقى ملك عام بجي بطلب حد. في شوية حرافيش كذا من أسرة الوقت الفني في وقت ذي في وقت ذاك يعني قاموا بجوا فيني إنه ده حينسي فك وده ما عارف إيه. قلت لهم أنتوا بس جاي منين؟ لقيت ناس على اللوب حتة الغنى دي ما يا دي تغنى صح يا برجع لطباشيرتي وقال لي جاي من الشارع. شاءت الظروف انه الوقت ده يعني السيجة بتاعت نميري شغالة في المشي الدولي والتخفي الدولي، فشالوا المدير يعني ده يتلقى زور كان في جريدة شغال يعني عنده محاولات باهتة بتاعت التنسيق يقوم التنسيق مخصوص ومطلق خاصة قالوا إن الناس كده عملت مع مصور مع كتبت يعني تعرف الشيء تديك ليها ما تنهس في شيء يقوم تعتذر ليه اعتذار لطيف يجلد الجريدة جريدة للشعب السوداني كله يجلدها بس عشان يفضح في سجايا. أو مذيعة مثلا تكون عايزة عايزاك تمشي تخلق لها الجو في قاعدة باعتبار أنها هي شغالة في المذاعة، لما ترفض المسألة دي تبتدي تتحين الفرص. شفت لو كانت مستضيفة أولاد حاجة الماحي تسألهم عن الخلل اللي حصل في صوت مصطفى الزحمة بعد ما خشى الماحي حصل، وده شفته كده يعني من الطرف يعني لو مشيت ليه قدامك أوريك إنه في خلل كبير جدا. الأوتبوت بتاع الوسط الفني أبدا ما بالحجم اللي بتجيبه له الشعب. يعني في كثير من قعود الهمم وفي كثير من إيه يعني، وبالتالي يعني أسأل حتى في الأحوال العامة لأنه قلوبهم شتى ما في يعني إلا بشكل شخصي، لكن فنان ممكن يثبت له بأي كلمة تضبط يعني. واحدة قاعدة على الآلة الكاتبة مبتدأ فنان يثبت له تماما، لأن حتى هم ذات مصنعين مثلا تعرف مصالح وعلاقات علاقات مبنية على المصالح. ما الغرض منها تصوير أغنية ولا الغرض منها كتابة شيء كويس ولا الغرض منها تلمس قضايا الناس ولا بأي شيء من ده. أنا أفتكر غير كده الاختلاف في وجهات النظر ده هو اللي بيخلق الشيء اللي تبي تسميه متمرد، لكن هو ما تمرد يعني. أنا بيستفزني جدا صوت عبد الجلال عبد الله أحد المظلومين، الناس ما بيعرفوا عنه كثير عندما يزيد عن 10 أعمال يسجل في إذاعة الجرمان، لكن الضغوط المواجهة في الوسط الفني بتاع الإذاعة ده خلاه هرب ساب الغنى مش اشتغل في السعودية من أمير الفضل. النور الجيلان صوته مخي جدا هادين عبد الرحمن شو يسجل في عمره ده زول في يوم من الأيام كان ممكن يضيف كثير يعني ليه صار الشغلانية كلها كده؟ ليه يعني؟ لأنه ما كل الناس عندهم العناد البيهو بيواجهوا. ليه ود الجبل مش قاعد شغال ترزي في ليبيا 10 سنين؟ 10 سنين ضاعت كان ممكن يكون فيها غنى. ليه مش قاعد في ليبيا 10 سنين؟ في أسماء كثيرة وين؟ في زول سأل السبب شنو في السقوطة؟ مع أصوات كانوا في التضييق. لكن يعني يمكن يعني حتى بتاعت العناد الفطري هي الموجودة في الزول كزول قح الله يعني هي ساعدت في انه زول يبتدي يفكر يفكر ويفكر لحتى ما يكتشف ان نقطة الضعف وين. نقطة الضعف بين كل الوسط الفني والأجهزة ضعف العلاقة بين المواطن في حياته البسيطة العادية جدا وهمومه والتزييف يعني ذوق المواطن ده والاستغلال. لما تقوم تعيش المواطن ده عن قرب وتحس في قضاياه وباعتبارك واحد من واحد من أفراده تحس إنك أنت زوله تحس إنك أنت زوله يقوم بينحاز لك سواء أنت كنت موجود أو ما موجود حزيك. المدخل بتاعي كان القطاع بتاع الطلبة في مثلا الدخل وعشت كل ظروفهم الضاغطة يعني يعني ما كنت بتعامل معهم بالعداد لحد يوم بالآخر شرحت لهم فكرة عشان كمان العلم ما يهم كثير على الإخوة العازفين إنه يعملوا أيام مفتوحة تكون بحاجة رمزية كده تدخل للناس انهم يخشوا يستمتعوا بحفلة نهارية ظريفة وفي نفس الوقت يعني توفر لهم قليل من ما وجههم في مسألة زكاة التبرعات في السوق العربي وغيره والسخرية الدولية الى ان بدأ اتجاهها. فبالنسبة لمسألة نزعة التمرد دي اصبح في الدنيا دي يعني حقائق الناس يذكروها زمان الناس مسؤوليها وتحددت يعني التاريخ البشرية ده إنه ما في فنان نيوترال أصلا يعني ما في فنان نيوترال أصلا ما في فنان متعادل. متعادل معناها زول تليس ساكت يأكل الكسرة وينوم وما ما عنده أي إنتاج. فنان معناها ربنا زرع فيه بذرة بتاعت إنه لازم يكون عنده رأي في العالم وعنده رؤية في سياقه قدر قدرته لكن بيبقى ده الطابع الأساسي بتاعه كمية الذكاء اللي بتكون موجودة عنده. الذكاء الخلاق خلاق لحاجة ما موجودة في مجال الأغنية في مجال الشعر في مجال الموسيقى في أي مجال. ما في فنان نيوترال ما في يعني أي فنان مهما كان متخلف متخلف باعتبار مرحلته اللي كان بينتج فيها كان تقدم عنده رؤية لقدام وعنده الدافع للخروج على المألوف عشان يضيف رؤيته للعالم وموقفه من 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 العالم اللي حوله والحياة حوله. أول حاجة الناس يقروا المعلومة دي لأنه بيبقى مخجل جدا إنه نحن يعني بأي شكل من الأشكال زي ما في كثير من حالات الترف الذهني اللي تظهر عند بعض الناس اللي بيكتبوا بيبقى مخجل جدا إنه الناس يكتبوا كأنما لحد هسه المعلومة دي ما وصلتهم في حين بقت من المعلومات المرحلية لأنه وادي عبقر فقط الجن الذي يأتي بالوحي ما في ذكاء عملي في ذكاء نافذ في ذكاء خلاق. الذكاء الخلاق ده بيشكل عبارة عن رؤى وتنبؤ بتصور مختلف عن الشيء الموجود بالتالي تكون عادل دي ما في تكون عادل دي ما في بحكم تصنيف الذكاء وبحكم طبيعة الإبداع ذاته. لوحدي، ما انها ما شكل واحد اثنين ثلاثة أربعة، في شكل متوالية. في فنان معناها في زول في ده في راسه ده التكوين العصبي ده عند النزعة بتاعت إعادة صياغة الأشياء برؤية حق الروح. الرؤية دي جذرتها موجودة فيه كتأهيل طبيعي، كانتخاب طبيعي. ف يعني جاموس الوحل ما الفن ما غلط انك انت خلاص التفاعل بتاعك مع العالم ده وقف ونظرتك بقت متعادلة، معناها فرق في الاشياء صابتك الشيء فيه كل فقط انزل يجي ناس تعملين ممكن تستفيد من مخافة الفاتر عشان يجيبوا حاجات وهكذا. الأغنية بعد كده
يا ظلنا
يا ظلنا ويا ظلنا، والمسافة الاثنين أنا لحنتهم في فترة واحدة، وهم أول عاملين لحنتهم بعد يمكن كثير من الغضب يعني عانيت منه في فترة من الفترات من الملحنين اللي كانوا بيفرضوا بما أنه والله نحن لحن ليك عمل جميل وكويس وضربه كده وقدمك للناس، كمان لازم تمشي لنا الحاجات والحاجات اللي هناي دي. يعني أنا لما قريت جيت فيها خلل في الشيء، يقول يعني الشيء جيت فيها خلل، مشيت وناقشت الزول قال لي أخي أنا ما عندي معرفة بالشيء الشيء، إذا كان عندك رأي في المسألة دي تمشي للشاعر تتناقش معه. مشيت قعدت مع الشاعر وفنت له شغلانية طق 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 طق، قال لي كلامك ده صح فعلا المقطع ده ضعيف وانت زول شاعر وتعرف الشيء، بس انا اللي وعدت صياغة المقطع ده بس الختم بتاع مجازة دي كانت فرصة. يعني انا اللي قلت ليها اللي قلت يعني قلت ليه عن ما المسألة في النهاية الفيصل فيها انك فوت تدرس يا اخي المجازة ده بغض النظر عن صحة الكلام هذا اللي عملتها، يعني هذه فرصة اي شاعر يلقى فرصة تعمل فيه اغنية في مقطع عمل فيها اي تعديل باعتبار حتى لو اقتنعت بالكلام ده جايز ارجع لهم ثاني يكتبوا فيه. فقلت له والله يا اخي انا اشكرك على وضوحك ده، لكن يعني كل أسف أنا حاجة أنا حاسس إنها ما مقنعة، أنا لا أقنع ده الناس ده. والله الغنى ده أنا بغنيه عشان يتفشى أنا لا بغني عشان يتفشى أول شيء، يعني الحاجة كما أول شيء هبشتني ما بغني في الوقت ده ما كنت بلحن. وبعد ذلك خشيت في مسألة بتاع التركيز كبيرة جدا لحنت سمحة قالوا مرحبا أنا كنت في ثانية وسطى 64 في واحد منهم هم ما تولدوا كنت في الوسطى يعني كنت كده تريد وفي الثانوي كتبت غدار لحنتها في ثانية وما كنت لحد الوقت ذلك بعد الوقت. لما جيت خشيت في الضغوط اللي واجهتني في وسط الفني وبتاع وقعدت فترة بتاع سنتين بيت، يعني كنت بقرأ بسمع مزيكا برع بيضا من مزيكا بس عايم في الحياة مفتش جوالي انه الشغلانية دي يا يبقى عندي المقدرة اسوي ألحن الكلام اللي بيعجبني مش السهل على الملحن واظن يا اسيب الشغلانية كلها. الفترة دي اتعمل فيها شغل كثير يعني في وقت واحد لحنت الأغنيتين بتاعت المسافة ولا ظلنا زي ما قلت لك المسافة يا ظلنا يعني في الأول عجبني المقطع الأول ولحنته هي من المقطعين المقطع الثاني ما عجبني وهي ذاتها خلقت مداخل من الشباب ليل وبعد ذلك المسألة مشت يعني حتى بالنسبة للمسافة يعني شكلت صحوة جديدة بالنسبة لصلاح سعيد وبعدين هو كان من أول الذين آمنوا بمقدرته هاي مسألة يعني يمكن كل هذا الجهد جهد كثير يعني. بس لأنه الوضع أكثر من الشباب في خلق كثير. لكن أفتكر إنه الاثنين المسافة يا أبو الله لا يشكلون نظام التحول هنا
الفرح
نفس الأسلوب بتاع التوزيع في بقية الشريط اللي هو بيقوم على السترينجز كشيء أساسي. يظل أن دي هي الأغنية اللي سنة 83 رفضت لجنة النصوص على أساس أن الشعب السوداني ما بيفهمها. ويحيى فضل الله وقاسم زيد يتحرشوا باللجنة لأنه أصلا هم ما مقتنعين بآرائهم ودورهم القايمين به، فمشوا ناقشوا اللجنة فخشوا معه في التفاصيل، يعني من ناحية بتاعة بنيان الشعري، من ناحية شكلية الأغنية سليمة، من ناحية بتاع الصور في بعض ناس اللجنة قالوا كمان مش سليمة وبس بل جميلة كمان، صورة فيها جميلة. وبما أنه دخلهم في موقف حرج بتاع فقاموا قالوا لهم يعني بس معلش دي مشوها، وطبعا تاني بتجيبوا النصوص وبتاع ودي تبقى سبب معرفة بيننا وبتاع، يعني حياة بتقوم على الأقل. يعني معاها كان برضو عباد الشمس وقاسم زيد، لكن الناس كانوا سمعوها وسمعوها في حفلات بتاعت أعراس وفي حفلات مسرح شبه محفوظة للناس يعني لما قدمتها للجنة النصوص ناس لجنة النصوص بس هم اللي كانوا متكلفين بس في حاجاتهم يعني ما في معرفة عملوا معها في اعتبار انه دمنه كاتب القصيدة دي منه لا يحيى فضل الله هم نعرف هم الأولاد الجداد دي غير مجاز المسائل بتتم بالشكل ده شكل الاختلاف اللي كان قاعد يتم يعني عشان كده كان لازم يتكسر الحاجة افتكر انه يعني دي واحدة من الحاجات المهمة جدا الواحد شعر بانه فعلا نجح في انه ينجزها يعني لانه مثلا الحاجز بتاع الإذاعة والتلفزيون والبنايات الهربة دي بتاعت لجنة النصوص لجنة الالحان اللي ما عارف ايه يعني بقى تجاوزها سهل يعني بعد ما الواحد اخترق الحتة دي كلفت ضيع سنين كثيرة زمن غالي جدا لكن في النهاية الواحد عزاه انه يعني وفر على الشباب اللي يجوا بعديهم يعني وفر عليهم متاعب كثيرة ومشاكل كثيرة لأنه ببساطة إذا كان ما أجهزت صوتي في الإذاعة وأجازوه الناس تبقى أنت الخسران لأنه في وقت من الأوقات أنت تجري عشان ما تلحقني كجهاز إعلامي زي ما حصل في مهرجان الثقافة الثاني اللي هي إنه الأغنية بتاعتي أنا هي الفازت هي الجائزة الأولى عند الناس لكن عندنا في اللجنة ما خشيت الكلام ودي كان عندها رد فعل خطير جدا يعني مهرجان الثقافة الثاني يتجنبوا فيه انه يقولوا دي اغنية اولى ودي اغنية ثانية لانه دي دخلته في مشاكل كثيرة
طيب نحن تقريبا الشريط خلصنا منه لكن في سؤال ملح ولا بد من إيجاد إجابة له
اللي هو
طبعا استمتعنا جدا بالإنتاج بتاع أستاذ مصطفى و الله يديهم العافية مصطفى سيد أحمد يوسف الموصلي كل العازفين الشباب كل الشعر الشباب بنلاحظ أنهم خريجين ما حد من سير المسرح كلهم لو ما كانوا معظمهم يعني في الوقت نفسه الحالة اللي وصلها حد من سير المسرح حالة يعني لا يرضاها صديق لا عزم دارين نتكلم عن معهد الموسيقى كيف كان وحالته هسي ومستقبل الأغنية في الوضع الحالي لمحد من سير المسرح باعتبار انه يعني هو اللي بيفرخ الناس المتمكنين المعارين في مجالات
المسرح أو نقل والله إذا الكلام بيطول فيه كثير يعني معهد الموسيقى سابقا طبعا في بداياته كان يعني كانوا بلملوا الناس كده على أساس إنه يقوم معهد وقام المعهد ويبتدأ يتطور في مناهجه إلى أن حصلت المنحة بتاعت كوريا الشمالية كوريا الشيوعية رسلت أساتذة من هناك كلهم بدرجات بروفيسور في أقسام مختلفة على أساس أن يمشوا حال المعهد أذكر أن الأستاذ كان بيأخذ 150 جنيه في ذلك بروفيسور كوري من أول أشياء يعني هي من بدري يعني من قبل ما نحن هو المعهد فتح طبعا من 73 لكن في البداية بدأ بدايات بسيطة حتى بعد ذلك جاءت المنحة بتاعت كوريا دي
الغرزة واليمين فتح المعهد يعني؟
لا بعد لما فتح المعهد الأول كان فيه مستريلي ده راجل الموسوعة الموسيقية الأوروبية يعني في نبذ عنه، هو اصلا عازف في الاوركسترا سيمفوني الايطاليه سوليست بتاع كمان جاي، وبعدين جاه ربو والاطباء وصلوا ابنائي يعني نصحوه بانه يحاول يمشي يعيش في بلد دافئه وجافه، ومشى اثيوبيا وما قدر يقعد فيها كثير لانه اثيوبيا برضه فيها درجه الرطوبه والامطار وكذا، فجاء السودان وقعد في السودان. يعني هو شكله خواجه، خواجه قبل يعزف في الصور مع الكاشف من الوقت ذاك هو قاعد هناك. ابتدى يعني هو واحد من الناس اللي تشجعوا على مثلا قيام معهد وبتاع، وابتدوا يلملموا ناس كده على اساس يبقى في المعهد، لحد ما المساله يعني اتبنتها وزاره الثقافه بشكل اكبر. طبعا ذاك جوناس اوشان كورين دلتا مسكوا، كان في ناس تخرجوا من المعهد وجو بيجوا معيدين ودوهم في عصفتا، لكن من السودان المناهج اللي درسوها كانت ضعيفة وكانت في بدايات، كانوا بيدرسوا النظري بفضل الكوريين بدي يدرسوا العملي طبعا ده هو الأساس. ده بالنسبة لقسم الموسيقى. أسرع التوجه الحضاري رفض وجود الكوريين وبالتالي فرضوهم. بالنسبة حتى الأساتذة السودانيين اللي بيدرسوا النظري ما قدروا يعيشوا بوجود التوجه الحضاري زيه، ومعظمهم شردوا مشوا في محلين حاليا في ليبيا بدرسوا في الجامعات، ويوسف الموصلي قاعد في القاهرة، وهو يعني المستوى الدبيه الشباب ديل بتاع المعهد خريجين في الفترة بتاع ازدهار المعهد أكاديمية، يعني بذر بذور زي الموسيقى هي زي اللغة، يعني انت ما بترصد لواحد زائد واحد يساوي كم، او بتعرف انك اللغة دي تتكلم فيها كم كلمة، يعني هي بتترسب في ذهنك لما تيجي تحتاج تعبر بي بتطلع من غير ما تكون في اللحظة دي انت عارف عندك كم كلمة منها. فبالضبط برضو الموسيقى، وفي عقبات كثيرة جدا توضع طبعا في طريق البحث، وبكل أسف بعض الفنانين كانوا هم يعني شعروا بأنه المعهد ده يهدد يعني وجودهم الاعتباري في كفنانين كبار بتاع، وبالتالي ابتدوا يشوشوا في المسائل بأنه يعني غير الغنى الكوري وما الكوري وما عارف، وبيكون نجح كثير جدا إذا غير الغنى الكوري. يعني دي مرحلة كان ممكن تحصل في 50 سنة الجاية، لأنه ببساطة الكوريين بيغنوا في السلم الخماسي بتاعنا بالذات، بس ناس هضموا علم الهارموني، هضموا علم التأليف، هضموا كاونتر بوينت، هضموا السلم الخماسي بتاعهم كويس، وبالتالي لما يطلعوا عمل بيكون فيه توزيع موسيقي راقي جدا، فيه تدقيق صوتي راقي جدا وكده، لانه كيميل سونغ في فتره من الفترات في خطابه الرسمي السنوي بيقول انه السنه دي عازفين الشلو الشغل بتاعهم ضعيف لازم التمرين زياده، في خطه الدوله بتاع كيميل سونغ. يعني حتى في مجال السلم هو نفس السلم نحن بنغني، لكن حتى يعني الاهتمام هناك بالموسيقى كان اهتمام أساسي وضخم جدا. في سنة من السنوات كان في منافسة في أوروبا يعني في عصر الكمانجا، الأول كان كوري، فكل ناس الصحافة والإعلام وكالات الإعلام العالمية وبتاع منتظرة تعرف الخطة بتاعت العازف الكوري الجيل الأول في الكمانجا، فقابلوا الأستاذ بتاعه قالوا ليه ها حتاخد جولة حول العالم ولا الأستاذ تقدم عروض خلاص، يعني معناه فتح له باب بتاع ثراء، يعني إذا كان صار المسألة في معادلة القروش والبرامج قال ليه ها حتسافر من هنا وين قال لهم لازم نرجع كوريا لانه في كم يوم بتاع الامتحان ديل واجب انت ما تمرن فيها في التمارين الكافية، يرجع عشان عوض الفترة بتاعته دي يتمرن. نحن الواحد لحد ما يعظم تتصلب مفاصله حتى يجي يخش المعهد كمرحلة عليا، لا في روضة لا في ابتدائي لا في ثانوي عام لا في ثانوي عام، طوال العليا. عشان كده بنخرج يعني منظراتية، الناس كلهم مشوا حضروا شهادات عليا وبتاع، كلهم حضروها في الميزيكولوجي تنظير نظريات. الحتة العملي دي هو بيصف فيها العازفين في مستوى التكنيك بتاعه، ما بمستوى ممكن ينافس أي بلد ثانية فيها خطط التعليم في الموسيقى واقفة على الدولة، لكن هو بيبقى في حرس القلب يعني، يعني يتمرنوا على الحاجة وبتاع لحد ما يعزفوها بالصورة التسويتوها. فالشريط ده كل شغل الموسيقي ده ليه العازفين السودانيين، توزيع سوداني. يوسف الموصل هو الزول الوحيد اللي حضر ديجريز في جانب عملي بتاع الاوركستريشن بتاع التأليف الموسيقي والتوزيع. لقدام يعني إذا استمر التوجه الحضاري ده ما حيكون في مزيج ولا حيكون في مسرح ولا يعني ما حتبدل مسائل الثاني الناس يأسسوها إلا بعد ما يزول النظام الموجود يعني. بالنسبة لي مستقبل ما حد مرهون بوجود الناس أو زوال.
أخونا عمر الطاهر يبدو أن لديه بعض الأسئلة.
جدا شنو أنا؟ قلقتوا؟
لا ما لدينا. يلا بعيد الشريط مرة ثانية ونسمع كل نفوس الحديثة، بنلقى نفسنا أمام شخصية نفوس الحديثة زي دمها ولحمها وشحمها زي كبرياء وتبرودة وتمردة. إنها تهد كل الناس الحب والأمل، طبعا دي إبداع راية مع الشك تجاوز المألوف، في نفس الوقت بيسخر من القديم وبيستفز الحاضر بقبل الزمان الأعطى المجتمع انطباع يخليه يحلف بكل تاريخ الأغنية السودانية، يقول ما بيرضى يسمع وما يرضى يسمع تاني أي عمل ما بينتمي له. وزي شكل على الإنسان مسؤولية كبيرة جدا تخليه دائما مهموم مهووس بالأمل وبالجديد، ويبقى عارف همة ضد الغالب المألوف للأغنية السودانية مع النص الجاد والملامس لقضايا الناس الصعبة والحارة جدا، وده بترتب عليه موقف، يبقى الفن موقف زي ظلم بيدش الشارع العريض تحريضا تبشيرا تغييرا. بنسأل الأستاذ سؤال كبير وواضح بيه شدة الحيل ويتمني قوة عشان الدرب يصير طويل. بنقول للأستاذ في الظروف احنا عايشين معاه في عدم وجود الناس المحترفين العازفين، في غناء الحبشة في الشارع ده مطالب بدي نوفق كيف من عدم وجود الناس او عدم وجود المحترفين في المزيكا والتوفيق شكلي يعني ما بنقل من الناس الموجودين هنا حقيقة، لكن بالنسبة لنا احنا كناس مجتمعين عاديين ما بنقدر نعرف فيها كثير، بحبه الاستاذ يعني يجيب لنا عن من نرى انها معضلة كناس مجتمعين
هي فعلا معضلة، بس منو النشأ في السودان ده اتولد في السودان ده وانتم ليه واسعت لفت كده ما بحس بينه وبينه يعني. بس اتسأل لو حاسبتك انت عمرك كم، عبود اخذ منها كم، عمير ياخذ منها كم، واولاد الكتل اخذ منها كم. كل الدوافع بتاعتي الامل وال يعني والتفاؤل لاي مدى يعني انت ضربت فيها، ضربت فيها عبر تاريخك من الاستقلال يعني. في النهايه يعني ما هو الحياه كلها من بعضها يعني. نفس المعضله اللي بيعاني منها المزارع ذاك الحواشي من سنه 24 لحد ما فضت نظره بدل ابزيه ونظاره بتاع الكوبايه، لا عنده ضمان اجتماعي، لا عنده معاش، لا عنده فوائد ما بعد الخدمه، وبيجوا شويه من السفهاء يعني بيطلعوا منه قمحهم عينك عينك كيف؟ والخلل الحاصل ذاته في العمليه اللي من خلالها بيقدر ينتج. نفس الوعسه اللي عايش الزول ده هي نفس الوعسه اللي عايش العامل، هي نفس الوعسه اللي عايش الموظف، وحتى اساتذه الجامعه ما مرقوا منها يعني. فعلا بيجوا نفسهم في مازق لحد ما في النهايه الناس كثير تخرج يعني. يعني انا ما عندي شيء اكثر من احساسي بالواقع ده، و يعني بقول النمله بقرصتها يعني، النمله بقرصتها. بنادي باننا كلنا نتعامل بالمبدا ده، النمله بقرصتها. انت ليه تكون نمله وما يكون عندك قرصه؟ سوي قرصه قدر قدر قدرتك. انا بسوي قدر قدرتي بصدق شديد جدا مع نفسي مع الناس الحاضرين. انا بتكلم اليوم وكلنا في نفس الوعسه يعني، كلنا في نفس المأزق. اذا كل زول عمل عليه قدر قدرته الحاجات بتنضج يعني. خط المستقيم دي بدايه يعني الحياة بتتطور في شيء. أنا واجهني المأزق بتاع الفرقة الموسيقية من ما بديت في السودان في سنة 78. بديت أكون فرقة موسيقية بنمط مختلف عن الشيء العام، وحط المبدأ بتاع إنه أمشي اتحاد الفنانين أو نادي الفرقون جنوب وأقوم يا فلان أنت شغال لا ما شغال، طيب أنا رافض حفلة هذا العفو يا فلان يعني دي ما قدرت تتعامل فيها. إنه أنت كعازف تجي بس اللحظة بتاعت الحفلة وعشان تأدي شغل أي كلام، وزول القاعد جنبك ممكن تكون ما في أي شكل بتاع علاقة لا وجدانية لا فنية لا أي شيء بينك وبينه. حرصت إنه أقوم يكون في فرقة تقعد تشتغل الشغل بتاعي، ويكون هي ذاتها يعني افراد بينهم في علاقه يعني علاقه انسانيه كويسه يعني، عشان في النهايه انا اقدر يعني المشاعر المتباينه والمشاكل المتباينه اللي تكون قاعده وراي دي انجح في انه القى قافي مشترك اخليها كلها تكون في مجرى واحد بتاع له الفوت بتاع المزيكا يعني وحده دي يعني. كلفتني انه اقوم ابتدي ما افتش عن علماء، لانه عندنا هنا في السودان اي واحد يقع عازف طلع له 10 15 عداد بقى عالم بتاع المزيكا وخلاص يعني، يبقى يتصدر وما يتمرن ويعزف لك اي عزف ويتدخل حتى في ترتيب اللحن وكده. فرفضت المبدأ ده وجبت ناس عن قاله صغار يعني الناس مكتفين بيبتدوا بتاعهم يعني، من كل 10 كنت بطلع لي بثلاثة في الأسبوع بقية بيشغلوا لأنه دي عواري يعني، يقعد طوال يشتغل بروفات بتاعه أي حاجة بالملي أي حاجة بالضبط أي كده، وياخذ معاه هوم ويرك يعني ياخذ معاه تمارين حاجات يمشي يتمرن فيها في البيت يعني بروفة جاية يجي يشتغل لي زي ما أنا وريت اليوم. من كل 10 عازفين كان فوق 3. في ناس بدأت معهم من البداية، يعني في واحد أخونا كان بيعرف يطلع صوت من الترومبيت، بدأت معه بس من الصوت البدليون. الليلة بالأميز عازفين الترومبيت، لكن كان في شغل، يعني كان في شغل بأنه والله شوف أنا اليوم اللي حس أنه قاعد وراي عازف كبير عالم ببدله، والي ببدله بزول مبتدئ، نحن كلنا صغار. كيف؟ صغار نقر المبدأ ده ونطور بعض. أنا ما من كبار الفنانين، وإنتوا ناس عن قالصة يعني لسه من صغار العازفين، فما في واحد أصلا يتعامل معي باعتبار أنه عالم مثير. نبدأ من الصفر ونمشي لقدام، تلتزم بالخطة مرحلة. أنا معاه على حساب أي وقت خاص، وعلى حساب راحتي، وعلى حساب أي شيء. ممكن براه وأقعد معاه كده بالعود أتمرن معاه 3 شهور كل يوم 5 ساعات، على أساس إنه في النهاية يقدر يعرف الجهاز زي ما لحد ما تكونت فرقة الصورة دي. و يعني فرقة يعني بتدروا حتى عارفين الكبار في الجهاز الفنانين يتكلموا عنها. فالمسألة بتاعت عدم وجود المحترفين دي أصلا يعني أنا مما بديت ما تعاملت مع المحترفين، لأنه كان عندي رؤية محددة. يعني أنت قدرك إنك تقوم تختار النص وتصلح إذا فيه عيوب وتلحنه وتعد العازف وتحفظ العمل وبعد ذلك تطلع تغني. هي دي كلها اختصاصات، كل واحد فيها تخصص تايم لذلك، واستمر الحكي أصلا. السودان هاي يعني نجحت في إنه أعمل فرقة متجانسة، وصلت لحتة بتاع التواصل بتاع، لكن بقت كمان في مشكلة. يعني أنا ما أكون موجود ما بيعرف يتعامل مع الوسط، ما بيعرف يتعامل مع الوسط الفني. يعني هسه حتى في السودان اللي يا يطلعوا فرقة يا ما يطلعوا، يا يطلعوا كفرقة في صوت الزحمة يا ما يطلعوا، لأنه ما بيقدروا يتعاملوا مع العازفين الشغالين بنفس الأسلوب القديم ده. بالإضافة لكده يعني الواحد ابتدى يحس بأنه التفاهم بينه وبين العازف القاعد جنبه والعلاقة تربطه بالعمل مهمة جدا. بالنسبة للناس اللي هنا لقيت في علماء، وفي ناس في طريقهم لأنه يبقوا علماء. كيف؟ فلحقتهم قبل ما يبقوا علماء وبدأت يشتغل معهم، فهو يتزاوغوا تجيهم رجفة الناي. لكن من أهم الحاجات المبشرة إنه أول حفلة في رمضان الثالث بدأت يشتغل معهم بمبارك. ففي الأول ماخذين المسألة إنها ماشية كويسة وبتاع، لكن لما باقي 3 يوم من الحفلة، نحن الشهر شغالين كل يوم بنشتغل بروفة، لما باقي 3 يوم من الحفلة وحفظ الشغل كله بدأ يخاف في هذا الرجل. هذه كانت مبشرة جدا. ما أنت بتخاف من الحاجة معناها
تريد حاجة،
أيوة يعني بتخاف من الحاجة عن معناها قابل لأنك تتمرن فيها.
نعم
معناها ما بتتعامل معها بالشكل الصحيح. ليه هسه الفكره بتاعت انه الناس يشتغلوا جروبات ويقدموا شغل كويس وبتاع بالرغم من النقص الالات تكون الكثره يعني قايمه، لكن زي ما قلت لك يعني في علماء بيشوشوا شويه. يعني ما كل العازفين الموجودين هنا بقدر اتعامل معهم، يعني انا ما بقدر اتعامل مع عالم، ما بقدر اتعامل مع عالم تصفوا باي عالم من الاحوال. وما في اي عازف في الدنيا دي في اي اوركسترا سيمفوني ولا في الهارموني في العالم تلاقوا النوت عشان ما يشتغل او عمل عشان ما يشتغل بيتعامل معه كعالم. ما في الا السناكيح اللي عندنا في السودان. يعني حتى لو عنده راي في الحاجه في عنده قاعده اساسيه جدا تنفذ الحاجه اللي كان عايز المؤلف. رايك ده تحت الفضيحه ده. المؤلف اي حاجه عملها عنده معنى تعبيري شكل الجزئية من التعبير هو قاضي. لكن أسف تمسك يعني ناس من أنصاف العازفين هنا عشان ما يقعد يشتغل حاجة فوالح يقول لك لا لازم تيجي زبدة كده يكون أفضل. هي مش أجمل يعني تبقى سهلة بالنسبة له لأنه هو أحادي الزوج يعني. كيف؟ انت عارف جمال شنو عارف الغرض من الناس شنو كده فاضل كبير لكنه يعني قدر الناس انه يعني لازم يتحملوا مسؤولياتهم في انتمائهم للسودان الوطن. لازم يعني لازم
ما بنتعرف ولا حاجة ولا طبعا احنا يعني اسفين على التعب السمنة الأستاذ وشاكرين على الزمن الثمين والطويل اللي كان اليوم وكنا معاهم في شريط جديد ضيقنا جلال الحديقة انتظار البنت التي او البنت التي ستأتي حكمها و من الأستاذ أستاذ أحمد العارف اللي في الدوحة الجميلة دي وجود الناس الجميلين اللي معانا دي أكرمنا والله جمعنا إنتاج جديد اتسعت زادت معلوماتنا الموسيقية استفدنا كثيرا متعنا أكثر اتسعت مساحة التذوق له الشكر الجزيل. بدأنا حديثنا وشريطنا كون النجمة بنت الحديقة نمر الزمان وكنت معايا يا ضلنا وأستاذنا مصطفى أحمد أخ عمر الطاهر شخص بعيد عبد الله إلا أن الحديقة أصبحت عامرة وزاد عدد الرواد. سلامنا وتحياتنا لهم جميعا بالضبط وحتما سنلتقي في إنتاج آخر ومناسبة موسيقية أخرى مع أستاذنا مصطفى أحمد. شكرا لكم شكرا لنا شكرا لكم سيد البيت.